الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أو تحمله وصفة ضده أو صفة ضده كيفية صفة ضده كيفية وكيفية التحمل، فيكون تحمله مرفوع معطوف على كيفية، أو يكون مجرور فيكون معطوف على سماع كيفية سماع الحديث وتحمله، وكذلك وتحمله وصفة ضده. فقال كأنه عنوان كيفية سماع الحديث وتحمله ومرفوع وصفة ضده، تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما. قبلهما ماذا يقصد يعني؟ قبلهما أيام المفهوم من الإسلام والمسلم البالغ المفهوم منه الإسلام والبلوغ. فإذا تحمل في حالة كحل فتقبل روايته إذا أدى، لأنه تحمل والأدى، التحمل هو الضبط والحفظ في حالة الكفر، إذا حفظ في حالة الكفر وروى في حالة الكفر فهذا غير مقبول، لأن الكافر ليس بعدل، من شروط صحة الحديث أن يكون عدلا، والعدالة يشترط لها أن يكون مسلما. فهنا إذا تحمله قبل الإسلام ولكن أداه بعد الإسلام بعدما أسلم فهذا مقبول، كذلك إذا أدى بعد البلوغ فلا خلاف إذا تحمل قبل البلوغ، لأنه قد يكون صغيرا وسمع ورأى وحصل له شيء، وإن كان هنا هذا متفق عليه، يذكر على المسألة المتفق عليها في الحقيقة، لكن الذي لم يبلغ أن تقبل روايته أو لا تقبل إذا كان تحمله صحيحا فهذا هو أيضا صحيح وهو مسلم. فالمميز أو المميز الذي يميز، وإن لم يكن بلغ الحلم فتكون روايته أيضا مقبولة إن شاء الله، لكنه الشيء المتفق عليه هو أنه إذا كان بلغ فلا شك أن روايته صحيحة ومقبولة. ومنع الثاني قوم فأخبروا، ما هو الذي منعه؟ أي قبول رواية ما تحمله في الصبا أو في الصغر، فأخطأوا لأن الناس قبلوا رواية. أخطأوا لماذا؟ التعليل لام للتعليل. لماذا أخطأوا؟ لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن والحسين، عبد الله بن الزبير وابن عباس والنعمان بن بشير والصائم بن يزيد والحسن بن مكرمة وغيرهم، من غير فرق بين ما تحملوا قبل البلوغ وبعده. فهؤلاء الصحابة وخاصة الحسن والحسين متى دخل علي رضي الله عنه على فاطمة؟ في السنة الثانية، ويكون ولد الحسن والحسين، الحسن في الثالثة والحسين في الرابعة أو في نهاية الثانية، لأن بينهما كان بينهما حيضة واحدة بعد الأربعين، حيضة واحدة وحملت فاطمة رضي الله عنها بالحسين، فيكون حل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهما كم سنة؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11 سنة الهجرة أو بعد نهاية أسر من الهجرة، فيكون عمرهما حسن في سبع سنين أو ثمانية سنين، واحد منهم سبع والثاني ثمانية سنين، ولا سوى كبنه ثمانية سنين لا يكون بالغا. فقبل الأئمة رحمة الله عليه رواية الحسنين كذلك سمع بن زبير رضي الله عنه وابن عباس، كل هؤلاء وابن عباس أقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سكين، وما كانوا يقصدون ما كانوا يقصدون حتى يبعد. وفي رواية أخرى لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أتى على حمار أتان أتان سرقة وأنا قدنا حج الاحتلام، أحس الاحتلام لما يبرد ويكون هرب الاحتلام كان صغيرا. فعلى كل حال الأئمة رحمة الله عليهم قبله، ولا يجوز أن يقال إنما تحمله في الصغر لا يكون مقبولا إذا روى في الصغر، هذا يمكن أن يكون انقلاب، لكن إذا بلغ فلا ينبغي أن يكون انقلاب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة في الصغر إذا كان الإنسان رأى شيئا قد يكون أيضا أدعى للحفظ، وخاصة إذا كانت المسألة وقعت معه ويقول رسالة سلطة هذا الرافع الثاني على أكثر أكبر سبيل الضبط. محمود بن الربيع البخاري رحمه الله لما في كتاب العلم لما ضبط هذا قال باب تحمليه الخبيث، فما كانت الفتاة تحمله أي حفظه وأخلال الخبيث متى يتفق مع الصغير. فذكر في حديث محمود بن الربيع قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وانا ابنه 4 سنين من دين في بيتنا في رواية أخرى. فإذا كان هذه الواقعة وقعت فالمجد هذه الولد إذا خاف هو عمره 7 سنين أي شيء هذا يثبت في ذهنه. فإذا ينظر إلى الروايات فنوع الروايات يأتي سعيدا، فلا يفرق الولد الصغير عمره 4 سنوات لو ترى إلا إذا خاف سقط من مكان ما فيكون تكون هذه الحادثة كأنها نقلت في ذهنه نقلا كاملا، فإذا روى فيما بعد تكون هذه الرواية مقبولة بذلك الأولى لشريرته بزياد الضبط والحزن في هذا الأولى. فالصغير ذهنه في المرآب يلبس فيه ما كان يا ويحفظ. فلذلك نقول أن الصغار لا تقبل روايتهم إذا حفظوا وهم صغار ثم رووا الكبار رووا وهم كبار. وفي هذه الحالة كلها هذا قول بعيد بأنه لا يقبل بل يقبل وقد حضر العلم. وكذلك كان أهل العلم يخبرون استبيان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم بعد البلوغ ولو قصة كثيرة جدا معروفة لا يكون أن استبيان الدولين كان يحضر ويقول كنت صغيرا ويقول أنا علي بل تعالان الفار وأخالني كالإثمار وكنت ووجبك الدينار. فإذا جئت في مجلس الشيخ كان يقول أوسر للشيخ الكبير، فكان صغيرا جدا وكان يحضر قوة من أئمة العلم والهدى يدعى الأوسر. ومن أمثلة ما تحمل في حال الكبرى حديث جبل بن مطعم المتفق عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب المشهور وكان جاء في بداية صلاة بدر قبل أن يسلم، وفي رواية للبخاري وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه ولم يجد خلاف السابق لأن السبية ولم يجد الخلاف السابق هنا لأن السبية لا يضبط غالبا ما تحمله في الصلاة بخلاف الكافر. نعم رأيت الكتب السبراني أو في السلر ماذا يفعلون ولم يجد الخلاف السابق هنا يعني أحدانك في السبي. لا ينبغي أن يكون الخلاف في الكافر الغلال الذي يكون قد تحمل في حالة بلوغه وعد بعده السلام لأنه السبب الذي يعد به حديث الصغير هذا هو أنه لا يضبط الغالب الصغير، لكن الكبير هو الكافر إذا ضبط فربنا أنه يكون لا يؤمن بحفظه فهو كافر. لكن بعد ما أسلم وتعزل أي صار عدلا وسكتا لا ينبغي أن يتهم لأنه يرمي ما ليس هكذا له أو يرمي الرواية بدون يعني حفظ قوة كثير. ولذلك قال كأنه ولم يجد الخلاف. لماذا كأنه؟ لأنه أي كأن الأمر في قبوله بالكافر البالغ بعدما أسلم، لأن الصبي لا يضبط الغالب ما تحمله في صغره بخلاف الكافر. فهذا له وقائع كثيرة يعني قصة الحرقي الذي هو في حرائر صحيح البخاري الذي كان مع أبي سفيان وغيره كل هذه الرجال كانت حصلت في حالة الكفر معهم ورأوها بعد الإسلام. وحديث الطبيب الداري في الدجال تنصرون في صحيح مسلم وهو كان قد تحمل أو حفظ هذه القصة وهو كافر ثم روى النبي روى للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائله أنه روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الممكن أن يلغز في هذا. وهل هناك أحد من أو هل هناك أحد روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ نعم، تميم الداري روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الدجال استدلالا واستحسانا لأنه وافق ما كنت أحدثكم عن الدجال كما جرى في الحديث. فلذلك انتشر في هذا الباب في حالة الكفر حفظوا وفي حالة الإسلام أدوا ورووا. فلا ينبغي أن يكون الخلاف وقد قبل جهاضية العلم وأساطير في الحديث ذكر هذه الروايات. وقال جماعة نعم رأيت الخطبة الأكثر الباري في كتابي المنهج في علوم الحديث أجل الخلاف فيه وفي الفاتحة أيضا، وإن كان خلافا للمتأخرين ويكون الخلاف مبنيا ما في إيراد هذه الأدلة الصحية عن الأئمة الذين سبقوهم بالإيمان، فإذا جاء الخلاف فيما بعد فالخلاف يكون ضعيفا. وقال جماعة من العلماء يستحب أن يبتدئ بصناع الحديث بعد 3 سنين، هذه مسألة أخرى. يعني متى ينبغي أن يحفظ الحديث؟ هذه كلها في الحقيقة أحاطوا بثياب من الحفظ والضغط حتى لا يتسرق ولا يسرى الحديث سبعته الضاغي. فقد يكون في حالة الزهر في حالة السبع غير مبال، فينبغي أن لا يدخل في سماع الحديث إلا بعد أن يكون مرجع أقله أو قاربة، لأن الإنسان يبلغ أشده في عقله وفي جسمته حتى إذا بلغ 40 سنة بلغ سكره وبلغ 40 سنة في 30 أشد و40 سنة أشد العقل الجسم وأشد العقل هو يكون فيه 40، لأن النبوة ما جاءت كما قال بعض العلماء النبي لا يرسل أو لا يبعث إلا بعد موجود عقله بعد 40 سنة عجزة إلا أنه له بعض المقصودات منها. هل يستحب أن يبتدي على سماع الحديث بعد 30 سنة وعليه أهل الشام، وقيل بعد 20 سنة وعليه أهل الكوفة، وقيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكثر عن أبي نعيم؟ فقال الظاهر هو أبو نعيم ليس أصبحاني ولا من هو فضل بن دكين. قيل لما لم تكثر أما هو من الطرفة المتقدمة عن موسى بن إسحاق كيف لم تكثر عن أبي نعيم؟ فقال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. فقال سفيان الثوري كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. هذه فيما يظهر الله أعلم ليست هي القاعدة الكلية أو الآراء عادة العامة عندهم. لماذا؟ لأنك إذا رأيت كثيرا من الكوفيين أيضا وبحثت متى يكون سفيان من شيخه شيخهم اتفقوا أنه سفيان منه وروى أو روى أنه نقل عنه رواية، لكن إذا بحثت فالشيخ يكون قد مات وعمر هذا الفارس قد يكون 10 سنوات، هذا الشيخ الذي ومن أهل الكوفة يكون 10 سنوات أو 15 سنة أو 18 سنة، فليس هذا إلا أنه الغالب قد يكون الله أعلم هذا في وقت من الأوقات. ولم يكن لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصغار كانوا يحضرون مجالس الكبار وكانوا يحفظون، وابن عباس كان يحضر في مجلس عمر رضي الله عنه وكان يسأله أسئلة العلم وأسئلة المسائل اللي الضايعة. فالأصل فيه كذلك في زمن التابعين كانوا يكتبون صغارا لكنهم كانوا يكتبون كثيرا ما كانوا يحفظون صغيرا إذا كان صغيرا جدا، لكنه إذا تميز سبعا وكلما وأكثر من هذا ثلاثة وأكثر فكانوا يقولون كمنا وأجزت له إلى آخره. وقال سفيان الثوري كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقال عبد الحفظ الله الزبيري من الشافعية يستحب كتب الحديث كل 20 لأنه مجتمع العقل. قال واحد وان يختار له لها بحفظ القران والفرائض حيث هذا لا شك فيه الذي يبارع احوال تلك العصور، فيجد انهم كانوا يدرسون الكتاب فيحفظون الكتابه والقراءه وحفظ القران اولا ثم بعد ذلك الامور الاخرى ايضا من الفرائض، كذلك قد تكون العاديه حتى إذا جاء 20 سنة فتتمهل إلى نفسه لسماع الحديث والرحلات وغيرها وغيرها، فكانوا يرتحلون إلى أمثلة البعيدة للشيخ كتابة من المسائل. والصواب في هذه الأزمان بعد أن صار الملحوظ إبقاء في كل الأزمان التأثير في أهل السماع من حيث يصح سماعه التغيير وبالتقليل أي الحديث وتقليله وبثه حين يتأهل له ويستعد، وذلك يختلف على اختلاف الأشخاص ولا ينحصر في الحين النفسي. ماذا يقول الآن في هذا الزمان؟ سماع الحديث ليس هي بقاء سلسلة الإسناد، فإذا سمع أحد صحيح البخاري فليس معناه أنه يتصرف في شيء في السماع أو يخفي، إنما كتاب المدون يسمع حتى يأخذ الإجازة منه ليبقى إسناد الرواية. فأنا قرأت على سيد فلان وأنت قرأت على فلان ثم قرأت قرأ عليه فلان، ويقول ما دام ليس الأمر هنا نظر إلى ضبط الروايات، الروايات مضبوطة الآن مضبوطة في المسانيد والدواوين والجهاني وغيرها، ليس إلا السماء مستقيم البخاري والسماء لكتب الستة وغيرها من كتب العشرة وغيرها من كتب المئات، فما دام لم يبقى ضبط أو نظر إلى ضبط الرواية بل يبقى النظر في بقايا سلسلة الإسناد، فإذا ينبغي أن يفكر ولا ينظر إلى سنة 20 أو إلى قبل أو بعد حتى يقال إنه يقرأ فيه خلل في السماع، ويترك الحادث إذا كان قد تميز وفي هذا السن إذا كان متوجها فيكون حكمته في ذهنه وذهنه وذاته تكون أقوى في هذا الحال. ونقل الصادم هذا أن أهل السنة تحدثوا أول زمن المشرقين السماع الصغير لخمس سنين ونقله غيره للجمهور، خمس سنين أو سبع سنين، فكونه سبع سنين أقرب بالحقيقة فيه لصاحبة التمييز يميز، فكان يعتبر الصغير والصبي مميزا كده بلغ 7 سنين. فدرينو الذي يسمى ابن كما ذكر ابن الحمزي وغيره ايضا قالوا انه اذا تميز هذا يختلف كاختلافه ذكاء الانسان هذا من ذكائه، فقد يكون عمره 3 سنين ولا يبلو من ذكائه، ولكن يكون عمره 5 سنين 6 سنين. فيبلغ اذا كنت عمد الاحسان ينظر الى كل التمييز وما تبع كان لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناؤه فاضربوهم عليها ابناؤه 20. فيكون التمييز الكامل يكون في 10 وبدايه التمييز في 3. فهذا قول ايضا ينبغي يذكره. وقال ابن قرى وعلى ابي حكر وعلى عمر بن الحديث ويكتبون ابن خمس فقاعدا صنع، وان لم يبلغ 5 حضر اخرى يكتبون ايضا يكتبون. وفي الحقيقه الطباع والاجازات كذلك السماوات، وهذا من اهم ما استعمله اهل الحديث رحمه الله عليهم في السماوات وغيرها في رواية الحديث وفي رد السماوات. وان فلان الحضر يكتبون اذا كان او احضر وهو صغير، لكن اذا سمع بالكلم فالسماع في الغالب يكون متيقظ ويسمع يقولون سمع مني هذا الجزء فلان وكتب محمد بن او من الناس الرسولين او فلان، كان موجود مثل هذه السماعات والسماعات، فكانوا يكتبون في السماعات التي يكتبونها في اول سورة الكتاب المنسوخ او في اخر الكتاب في الجزء السماعات. قد يكون الكتاب لا يحتمل الا على 40 حديثا، لكن قد يكون في 10 صفحات كما كلها. وهذا دليل الان كتاب قد يكون يعني رايت بعض الطلبه يكون قد صح فيه، لكنه يعني كتاب لا يحتمل الا على 40 حديث، لكن فيه حوالي 7 صفحات وحضر فلان وسمع فلان وبحث فلان وكذا بالضبط ضبطا كاملا جدا. فاخر شيء الكتاب اول ما بدا فيه المحدث رحمة الله عليه سمع منه تلميذه في سنة 340، والسماء جاء من سنة 340. الكتاب نفسه جاء عليه سماء آخر في سنة 600 وشيء، ثم جاء عليه 680، ثم آخر شيء الذي جاء به سنة 877 سبعمية على يوسف ابن عبد الحادي المعروف ابن المرد. يعني الكتاب هذا يقول لا إله إلا الله العلماء وعلى حفظهم، هذا الكتاب الذي بقي 6 قرون أو 7 5 قرون متوالية متداول على ورق يكتبون فيه السماعات غيرا ويسمعون ويكتبون فيه. الحاصل على كل حال كانوا يكتبون في السعادة إذا كان أقل من 5 أحضر أحضر أو حضر. نعم. وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث احمد بن ابي قال اقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي من بلو واعلم من 5 سنين فوضع عليه البخاري حتى يصح كما يصلي. قال المسلح كابن الصلاح والصواب يكره بسمعه فان فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا فيها السماعي، فان فهم الخطاب ورد الجواب اذا سئل فيفهم ويرد ايضا فهذا هو كلمه التمييز ولا يتقيد بالنقاد فيحترم الاختلاف الاشخاص. وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا، وإن زالت ابن 5 فأكثر، ولا يلزم من أقل محمود المجة في هذا السن أن تمييز غيره من ابن تمييزه قد يكون تمييز الموزي. بعض الأفراد يكون في 7 ثواني أجرع، يقول المتخلف عقليا أيضا يهمون حتى يراهنون أنه فأكثر تمييزه فيكون متخلف، يعني تخلف عن رجلي ومثل هذا جسمي عقله يكون أكثر لكنه يرى من تصرفاته أنه أقل، بل قد ينقص عنه وقد ينجز ولا يلزم منه أن لا يعقل ألا يأكل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك، قد يكون ابنه 3 سنين مثل ابن 4 سنين وهذا وارد، لكن هذه وقاية فردية. هل يمكن أن تكون قاعدة عامة؟ لأن كل من بلغ 4 سنين إذا كان مثل ما يحكى عن هؤلاء الذين يعني يقولون هذا أبخل الولد هذا أبخل ولهم لا يخاف أو به من لا يخاف هذا لا يكون قاعدة عامة. فينبغي أن ينظر إلى النظر إلى التمييز كما تتميز ويظهر بمثل 3 سنين أو إذا لم يتميز إلا في 10 سنين ويحكم كل واحد على شهادة العلماء رحمة الله عليهم أنه كان قد تميز أكثر، بل قد ينقص عنه وقد يزيد ولا يلزم منه أن يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك، لا يلزم من أقل مجد في أقل وغيرها مما يسمعه. هذه بس عجيبة جدا، وأنا لما كنا ندرس من البخاري في هذا الموضوع أثرته، ولا يلزم من أقل المجة أقل غيرها مما يسمعه. ماذا يقول؟ يعني يقول ما قلنا ان الابن الربيع ان كان اكل المجح التي مجع النبي صلى الله عليه وسلم المغمضه ورمي الماء في وجهه من فيه الشريف اذا كان اكل فلا يلزم ان يعطي الاشياء اخرى ايضا لان هذه الواقعه وقعت معه من الممكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث في بيته اشياء اخرى لم يبدو لكن هذه الواقعه وقعت معه مثل ما يكون طفل صغير حتى لو كان عمره اقل من سنه أو سنة ربما إذا سقط مرة من الدرج فرحافا يذهب مرة هذا يحصل أن هذا يقول أنه سقط مرة وأصيب لكنه في الأمور الأخرى التي لم يبلى فيها ربما لا يحصل ولا يحصل مثل هذا الأصل حتى الدابة إذا كانت تكون قد أصيبت في حفرة أو شيء فالحفرة أن هذا أنت تقول لي فالحاصل إشارته إلى هذا المعنى قال ولا ينفذ من عقل المجد في عقل غيرها مما يسمع قد يكون يفرق بين هذا هذا مثل وقت وقت ما هو حجى على غسها وينفذ لكن أشياء أخرى من المسموعة قد لا يوجد وقال القصة اللي في كتاب المنهج ما مختار الأسلاء والتخطيط المذهب الشرعي يعني لا يستطيع قائل سهام بحين معين بل يزور الحكم مع التمييز فإذا ونف منه التمييز في سنة ثلاثة يقبل وإذا لم يولد من أحد حتى بإذن سنة عشر فلا يقبل منه وروي نحو هذا رؤية تبارك بإذن هو بن حارون الحمار عليه الصلاة وأحمد بن حمل أما موسى فإنه سئل متى يحمى السبي الحديث فقال إذا فرق بين البقرة والحمار يعني يعرف أن على الحمار هذه بقرة وأما أحمد فإنه سئل ذلك فقال إذا أقل وضبط جعل يعني أصل المدينة التي لأنها يخلق فيها فإذا أقل وضبط فانظروا قد يأكل في أربعة قد يأكل في ثلاثة قد يأكل لا يأكل إلا في عشرة قد ذكر لنا من بدري انه قال لا يزول سنه حتى يكون له 15 سنه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر استصغرهما يوم بدر فانكر قوله هذا وقال بئس القول فكيف يصنع بسفيان بن عيينه الذي كان صغيرا قد تحمل وكتب ووكيع نحيا قد بدرنا الخطيب الكبائر يعني ان الامام احمد رحمه الله لم يرى استصغار وأدى النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازم مسألة من رده من الجهاد ليس شيء أنه يرد به قبل الرواية لأن الجهاد يحتاج إلى قوة والشجاعة فالصغير مهما كان قد بلغ إلى 14 سنة أو 13 سنة فهو صغير على كل حال فقد لا إذا رأى بريئة السيوف وكذا فيهرب ولا يقدر أن يدخل لكن يحفظ مثل ما يحفظ القرآن يمكن أن يحفظ الصغير فهو صغير أما أحمد بن حنبل إلى فقال إذا أكل عضبة فذكر له النبي قال لا يسمى السماء وسيكون له 15 سنة فالقولان راجعان الى اعتبار التنبيه وليس هذا قولين في اصل المساله خلافا للاعاقيه حيث بين ذلك ما حدث فيها اربعه اقوال وكان ورد من حيث القول المذكور لاحمد وهو 15 سنه لقد حكاه الخطيب الكفايه عن قول منهم ابن معين كثير ابن معين وحكى عنها قليلا من المجد بن حارون 13 سنه كل واحد على ما راى لكنه في الحقيقه اذا كان المقصود هو الوثاق من ضبط التلميذ او ضبط الطالب وحفظه فينبغي ان يدور الحكم على على مقدرته فإذا روي منه في التلميذ الصغير الحفظ والدرس وشرح له ويكون له القبول وإن كان صغيرا ومما قيل في ضابط التمييز أن يحسن العدد من أول يحسن عدد أو عد كما يظهر منه لو كان عدد جيد على أن يحسن العدد من واحد ليس العدد على عدد هو حاصل على عدد فهو كذا عدد واحد من اثنين ثلاثة لكن يحسن الاستحساء من واحد إلى اثنين ما ندري بس ما يمكن عد ولا عدد فك الإدغام له معنى ومع الإدغام له معنى حتى يعد عد المصدر بمعنى الاستحساء والعدد هو حاصل المصدر عندكم المتقدمة يسمى عد ولا عدد كلها عدد كلها على كل حال وفرق السلفي بين العربي والعجمي فقال اكثرهم على ان العربي رسيخ سمعوه اذا بلغ 4 سنين لحديث محمود والعجمي اذا بلغ 6 سنين وهذا في الحقيقه ليس بلازم فالمقادر او المقدرات تختلف حتى لو كان عربيا قد يكون اقل من بعض العجم فاصل المساله تدور على الحفظ والضبط سواء كان عربيا او عجميا او اي نوع ومما يدل على ان المرجي والتمييز ما ذكره في وكاله القاضيه أبا محمد الأصفهاني يقول حدثت أنا ولي 5 سنين وأحضرت عند أبي بكر المقري ولي 4 سنين فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته فقال بعض إنه يصغر أو يصغر أن السمع فقال لابن المقري تقرأ سورة الكافرين أو سورة الكافرون فهذا ما يفعل في السماء، لكن يأتي بسر مساء ينبين إلى التحديث أيضا. فمثل هذا فأنه يأتي الوحدة في هذا على اختلال الضبط وعدم اختلاله، ويجب أن يكتبر التحديث إذا رأى من نفسه الجسيان أو القلب أو الخلل به فلحظه. فلا يتقيد هذا أيضا مثل المؤلف، قد يكون للفرع وصيبة لآها وصيبة المرض وصيبة لمسيمة حل صدقه، وهذا يحصل كما هو وارد في قطرة جميع الرواد رحمة الله عليهم. ولذلك لا يتقيد مثل منه، قد يبلغ سنه ما يبلغ أبو سعى رحمة الله عليه، وأنا ما هو تسر إما بحاكم لما تتحدث في تقدمة الجرى والتعديل أنه لما كان يعاني كثرات الموت وكان في سياق موته جاءوا لي ويقتلوه، فبدأوا يذكرون ويقولون قال حدثني فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، وهو في سياق الموت. فقال بل حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان من السفاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، ثم شهق شهقته فيقول الى اخره ولم يسكت حرفا ولا رجلا ولا راويا. هذا ما كان يروي في حياته، ويختلف الامر باختلاف الاشخاص روايه وامتناع للروايه. نعم. بيان احسان طرق لتحمل الحديث ومجاميعها ثمانيه احسان، هذه الطرق التي ياخذ الحديث ويحفظه ويسمى متحملا، لما يكون اخذ الكتاب او اخذ حفظ او قرا على الشيء، فيكون مجاميعها اي جميع انواعها هي ثمانيه احسان. الاول صنع لفظ الحياتي هو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب، إملاء وغيره إملاء وغيره من حفظ وكتاب، إما أن يكون كما من أجل الشيخ بحيث يملي عليك فيملي مثل ما يقول بيان تكتب بيان أقسام طرق تحمل الحديث أقسام طرق الأقسام الأولى، فيقول حدثنا فلان حدثنا فلان فيملي على الناس يكتب، هذا فيه سماع وإملاء هو إملاء وغيره من حفظ وكتاب، فليكون يتحمل كما من لفظ السيفي من حفظه يروي حدثني فلان عن فلان ولا يملي، او يكون الكتاب في يد الشيخ والكتاب في ايدي الطلبة ايضا، كان طريقتهم ان الشيخ كان يملي على ذات فيكتبون كتابه ثم يقابلونه ثم ينتقل بين الطلبة فيصبحون هذا الكتاب. فمجلس من المجالس قبل اربع سنوات بما صنعوا هذا الكتاب منه وذهبوا، نسخ ناس قبل ان يحضروا الى الشيخ، وكانوا يلتقون الكتب او ينزقون قبل أن يحضر ويرتحل إلى هذه المدينة، فإذا كانت الرجاء بالصنع هذه اليمن والآخرون في كوفة أو في بغداد أرادوا أن يذهبوا إلى الرزاق الصناعي فينسخون كتابه قبل أن يحضروا عندهم، ثم يذهبون فيسمعون منه وسيقرأ حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، ويسمعون ويصدقون. وفي هذه الأثناء كانت تكون قد يكون بعض المداولات في فهم الحديث، بعض المداخلات في قريب الحديث، قد يذكر الكتب التي يجديها فيها شرف من غريب الحديث في الحادث وليس من أصل الكتاب، كمان هذا يدخل فيما بين السماعات أيضا. فالحاصل أنه يكون إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب، هو أرفع الأقسام عند الجماعة، إذا جمع من لفظ السيفي فيكون هذا أعلى الأقسام عند عامة المحدثين. قال القاضي يعلم لا خلاف انه يجوز في هذا الاسلام ان يقول في روايته حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت فلانا، اما حدثنا وسمعت فلانا فهذا متفق عليه انه اذا سمع من لفظ السيفي، اما اخبرنا وانبانا فجاز في التامين وجاز في غيره شيئا. فيقول لا خلاف انه يجوز للسلام من السيفي ان يقول في روايته انه حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت فلانا، يقول وقال لنا فلانا، يجوز ان يقول فيما سمع من لفظ السيف قالنا فلانا، لكن قد تكون لبعض اصطلاحات خاصه يقال يا فلان، مثل البخاري رحمه الله جاء انه استعمال هذه الكلمه قالوا انه في المدى لا سمع فيكون لا يقول حدثنا انما قالوا قال لي فلان، وهو شيخه البخاري لكنه لا يقول حدثني فلان، انما سمع مذاكره في المجلس او يخاطب احدا اخر فسمع كل هذا. وذكر لنا قال الصلاة في هذا النظر وينبغي في ما جمال من هذا الباب مخصوصا لما سمع من غير البحث الشيخ ألا يطلب في مدخل اللسين لما فيه الإلهام والإلباس أو الإلهام والإلباس فيكون نفسا ما دام يقول لكن هذا الاقتراح لأن الصلاة ينبغي أن يكون فيما إذا كان يستعملون متعثرون أما المتقدمون فقد مروا في اصطلاحاتهم فينبغي أن يعرف لكل واحد اصطلاحه رواية اصطلاح البخاري هل يفرق بين أخبارنا وحدثنا إذا كان يفرق فلا نعلم لكن في الزمان الأخير إذا كان سمع من نفس الشيخ اصطلحه أنه يقول له يقول في حدثنا أو ذكر لنا فلان أو شيء لكنه إذا قلت أخبرنا فيلتبس الاصطلاح أن هذا أخبرنا كأنك لم تسمع من نفس الشيخ بل كان أحد كان يرفع على الشيخ وأنت تسمع أو أنت تقرأ والناس يسمعون وأنت تسمع فالحاصل أنه اصطلاح المصطلح هذا مفهوم في الزمن المتأخر بعدما تحرر الاصطلاح وأنه ينبغي أن تستعمل الكلمات كلها بمثل واحد وهذا له معنى جيد فروي مثلا الآن ذكر أو روي يستعمل بصيغة التمرير في صارة كان يصلي أو رؤية اختصار الأخير فلا ينبغي أن يكون وروي في صحيح البخاري فيكون هذا تناقضا أن الناس ما يستعملون بصيغة المبدا كما يقول بصيغة التمرير إلا فيما كان يكون مخوفا فيه الضعف أو ضعيفا قال العراقي ما ذكره اياد وحكى بين امام الحجه ولا شك اين قول الاياد ابن الصلاه ولا اياد هنا يقول قال ابن الصلاه وبعده قول العراقي ما ذكره اياد اين قول
خلاف انه يجوز هنا قال العياض لا خلاف في انه لا يجوز انه يجوز في هذا الاسلام ان يكون في الرواية حدثنا واخبرنا فيقول قال العراق ابن الصلاح اعترض على هذا لكن العراقي كانه يؤيد يقول ما ذكر العياض وحتى على الاجماع مستجيب ولا شك انه لا يجب على الاسلام ان يبين هل كان الزمان املانا وعرضا لكن اذا كان اصطلاح قد وقع للاله كذا وللاخبار كذا وللتعبير كذا فلا ينبغي الرجوع عنه وقول ابن الصلاح في الحقيقه هو الاوجه قال نعم استطراق من بعد ان اشتهر استعمالها في الاجازه يؤدي الى ان نظن بما اداه بها انه اجازه فيستره من لا يحتج بها وينبغي ان لا يستعمل في السماء لما حدث به لما حدث به من الاصطلاح فاذا ليس في الاجازه فقط في كل ما يكون قد اصطلحه لبال الخاص ينبغي ان لا يستمر غيره قال الخطيب ارفعها اي ارفع العبارات في ذلك إذا كان سمع على الشيخ أو سماه من إبداع الشيخ فأرفع العبارات لذلك سمعته ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أهل يعني هو حل بينهما فرق سمعته وحدثنا وحدثني، هذا على اختلاف في رأي بعض العلماء، لكن الذي يظهر والله أعلم حدثنا معناه سمع حديثه وسمع قراءته، فسمعت وحدثنا وحدثني قد يكون واحد بمعنى إثبات السماع، لكن قد يكون حدثنا أقوى من حدثني لأنه يدعي أنه سمع روى له وحده لا شريك له، لكن هنا حدثنا إذا كانوا شركاء فإذا بحثنا فوجدنا له متابعات فيكون أقوى لا شك فيه. فالشافعي رحمه الله حينما ظن تفرده في حديث قوموا لرؤيتي وأبصروا لرؤيتي فإن هم عليكم فاخبروا له 30 أو أكملوا العدة 30، في رواية البخاري في رواية الشافعي عن مالك رحمه الله فاخبروا له 30، قالوا هذا تفرد به الشافعي رحمه الله، قالوا قالوا أخبروا له، فقالوا لا قد سمع عبد الله بن مسلم بن خالد الخانجي عن مالك مثل ما سمع وروى البخاري الشافعي رحمه الله، فيكون حدثنا اقوى لاثبات العدد من الرواه الذين سمعوا منه، اما حدثني بالانفراد نعم، فقد يكون التفريق بين حدثنا وحدثني بالقوه، لكن سمعت وحدثنا وحدثني من ناحيه السماع الظاهر واحد والله اعلم. فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت بالحجازة والمكاتبة ولا في تدبيس ما لم يسمعه، بخلاف حدثنا فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الحجازة، سمعت لا أحد يقول بالحجازة لكن حدثنا يستعملوه، لكن قد يكون والله أعلم هذا يقال أنك أخطأت إذا كنت استعملت هذا الاصطلاح، وهذا الاصطلاح خاص لك لأنه بعدين لم تسمع أخذت الحجازة، وأين السماع؟ سماع جلي، والإجازات ما كانت تكون في الثابت إلا قرأ علي طرفا من الكتاب، طرفا من صحيح البخاري، طرفا من صحيح الجامع السلمي، وأجبت له الباب، فهنا حصل السماع سيما وحصل التحديث سيما، فإذا قال سمعت له أيضا صادق، وإذا قال حدثنا فهو أيضا صادق، لكنه يكون هذا الاصطلاح غير مقبول، لأنه ما دام قصد هذا للسماع الكامل في الكتاب فينبغي ألا يستعمل في الإجازة. وروي عن الحسن وهو الحسن البصري أنه قال حدثنا أبو هريرة وتأول حدث أهل المدينة، والحسن بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا، وذكر البزار كما نقل الزيلعي في نفس الراية في معرض إثبات تدليس الحسن البصري، قال إنه كان يدلس تدليسا قبيحا، قال البزار كان يدلس ويقول حدثنا فلان ويتجوز يعني به حدث قومه، حدثنا بعض الصحابة مثلا أبو هريرة أو كذا فيعني به قومه، يعني حدث قومه وهو سمع من أحادي أو من أحد من أهل بني قومه، لكنه يوهم أنه حدثنا أبو هريرة معناه سمع من أبي هريرة خاصا، فهذا في الحقيقة وارد، لكن هذا ما دام ربط عليه فقال هذا اصطلاح خاص له إذا عرف فيعامل معه بأن هذا تدليس قبيح جدا إذا ثبت هذا، وليس هو قول عامة أهل العلم التحديث بمعنى الإجازة أو تدليس أو التدليس السابق. فإذا الاصطلاحات الخاصة ينبغي أن تعرف لكل إمام أو من استعمله على غير المعهود والمصطلح عليه، فيبقى المصطلح أو الاصطلاح سليما من الخوارج. قال ابن الصلاح ومنهم من أثبت له سماع منه من أبي هريرة، هذه مسألة أخرى، هل سمع من أبي هريرة بالجملة؟ نعم سمع، لا أثبت غير واحد أنه سمع سبعة أحاديث وهي في مسند العلماء، مدام الشافعي رحمه الله نكيف جدا بهذا ونكت وبحث تلك الروايات، والآخرون قالوا لم يسمع منه شيء لكن بالجملة سمع، وأبو هريرة يروي أحاديث كثيرة ألف من جميع الأحاديث، فهنا الكلام ما دام هو مدلس فيكون ممن سمع منه روى ما لم يسمع منه من السماء فيبقى مدلسا لا يقبل تدريسه إلا إذا صرح كما قال ابن دقيق العيد، وهذا اذا لم يكن دليلا فاعتبر ان الحكم لم يسمع منه لم يجب ان يصار في دليل. اذا كان لم يسمع فنقول هذا الكلام منه غير مقبول من الحسن، ولا يجوز ان يبنى فائده اني استعمل حدثنا فيما لم اسمع منه واريد انه سمع زملائي وانا لم اسمع، لا يجوز ان يستعمل. قال العراقي قال ابو زرعة وابو حاتم من قال عن الحسن البصري حدثنا ابو هريرة فقد اخطا، لكن قد جاءت روايات صحيحة الى الحسن انه قال حدثنا ابو هريرة او سمعت ابو هريرة، والان يعني قد يكون جاءت فيها تحقيقات اكثر، لكن سبق اليه الشيخ احمد شاكر رحمه الله في الجزء الذي هو جزء الثاني عشر او الحادي عشر الذي يبدأ فيه من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه فأثبت له السماع. قال والذي عليه العمل أنه لم يسمع منه، وقاله غيرهما أيوب وبعد بن أسد ويونس بن عبيد والترمذي والنسائي وغيرهم والخطيب وغيرهم، يعني قال أنه لم يسمع من أبي هريرة شيئا. وقال ابن القطان، من المقصود بالقطان هنا؟ ابن القطان الفاتي أبو الحسن القطان في كتابه الوهم والإيهام إذا كان ابن القطان من المتأخرين. ليس حدثنا بنفسه بأن قائلها سمع، ففي صحيح مسلم في حديث الذي يحصله الدجال ويقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاستدلال عجيب. نعم، ماذا يقول؟ يعني يقول حدثنا، إذا قال الرجل حدثنا فليس دليلا على أنه سمع منه مباشرة، والدليل عليه أن في صحيح مسلم في حديث السبيل الساري مثلي رجل ذكر أنه في حديث الذي يقتله الدجال أنه يريد أن يقتله فلا يمكن منه، ويقول أنت الدجال الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم به، حدثنا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ما يكون سمع، لكن ما دام عرفنا هذا بيقين فيكون التحديث له معنى آخر، ليس معناه أنه سمع منه التحديث، بمعنى ترك لنا هذا الحديث بإسناده الصحيح جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح معناه لا يدخل في اصطلاح عام، فيقال هذه وقاية خاصة استعمل التحديث بمعنى خاص، فما دام الاصطلاح تقرر عند العلماء لا ينبغي أن يخالف. ومعلوم أن ذلك الرجل المتأخر المنقاد قطعا يكون في آخر الزمان، أي فيكون المراد حدث أمته فهو منهم، ولكن قال مامر إنه منتظر وحينئذ لا مانع من سواه، كأنه هذا الكلام غير صحيح. قالوا إن القائل هذا أنه يأتي الدجال فيريد أن يقتله، معروف أنه يقتل الناس الكثيرين، وإذا أراد أن يموي الناس أكثر من هذا فيحييه أيضا فيحيى ويتبعه، فيأتي رجلا من المؤمنين فيريد أن يقتله ويقول أنت الدجال الذي حدثنا به أو حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن على قتله. قالوا من هو؟ قالوا خضر عليه السلام الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة ذهبت بعيدة، قالوا خضر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيا، كان في عهد موسى حيا، وهذا كله لم يثبت بطريق صحيح، بل الراجح في قوله في قول الأئمة أنه يكون قد مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا أنه قد يبقى إلى آخر حياة الدنيا، فإذا جاء الدجال فيقابل خضرا ويريد أن يقتله فلا يمكن، وهو قائله خضر لأنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا لم يثبت الأئمة. ابن حجر في كتابه الإصابة ذكر في القسم الرابع الذي ذكروه في الصحابة خطأ، كذلك له كتاب الإنباء أو زهر في حال خضر أو كذا كذا اسمه ومطبوع هو إنباء النبى والنظر في أحوال الخضر وكذا، يعني تبعه لك صلاح الدين مقبول في تحقيقه فالكتاب صحبته لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال ان قبر سمع هذا الحديث حديث الدجال من النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى حيا الى اخر الايام حتى يلقى الدجال العظيم. وقال معلوم ان ذلك غني متاخر المقاس ويكون وراء لكن قال ما امر انه انتظر فهناك الاغاني من سماعه. قال الحديث ثم يتلو حدثنا اي في الدرجة بعد حدثنا اخبرنا هو كثير في الاستماع حتى ان جماعة لا يزالون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ وغيرها ومنهم محمد بن سلمة وعبد الله بن مبارك وحسين بن بشير وعبيد الله بن موسى وعبد الرزاق ويزيد بن هارون وعمرو بن عوف وزار المزني ويحيى بن يحيى التميمي ويسحاق بن راهوية وابو مسعود احمد بن فرات ومحمد بن ايوب الرازياني وغيرهم. قال احمد اخبرنا اسهل من حدثنا شبيب او تبيد ماذا يقصد هذا اخبرنا فيكون هنا المقصود منه الظاهر سمع منه رواه الاسناد الحقيقه يعني غير واضح لكنه حاشر ذكر قال بالكفايه حاشرها حدثنا سهل الظاهر أنه قال حدثنا شبيب أو تبيد قال ابن الصلاح حدثنا شبيب يعني نعم أسهل من حدثنا بمعنى يعني أقوى وأشد من حدثنا من أخبرنا هو حدثنا في السماء يعني ايضا يعني يكون حدثنا كما قالوا هو اقوى من كل لفظ منه لكن الامام احمد رحمه الله ايضا هل كان يستعمل اخبرنا بمعنى سمعته ام كان يفرق بين ما سمع من لفظه الحديث من لفظ الصوتي الاصطلاح ما جاء الا متاخرا الله اعلم او لانه وقع أنت تجد الحديث نفسه لكنه قد يكون في مكان الإمام علي يقول أخبرنا في موضع وفي موضع آخر نفس الإسناد يقول حدثنا ومن هنا يوصل أنه لم يكن يفرق لأن التفريق جاء بالحقيقة في زمن السابق الإمام مسلم وكذلك البخاري قالوا أنهم فرقوا في هذا وفرقوا على كل هذا قال ابن الصلاح وهذا كان قبل ان يصير تخصيص اخبرنا بالقراءات عمره يعني هو كلاهما زمانا واحد كان استعمل الامام احمد لكن يقول حدثنا اشد واخبرنا اسفل او ثاني قال الخطيب ثم بعد اخبرنا امانا ونسانا وهو قليل في الاستماع قال الشيخ ابن الصلاح حدثنا واخبرنا ارفع من سمعته من جهه اخرى اذ ليس في سمعته دلاله على ان الشيخ رواه اياه وخاطبه به يقول فيهما فإن فيهما دعاك على ذلك أن يقول سمعت هذا حضر من حدثنا وأخبرنا ودليله ماذا؟ قال من الممكن أن يكون لا يروي له وهو ليس جالسا للسماع مر بالمجلس وسمع من الممكن يكون مر بالمجلس ولا يريد لا الإملاء ولا كتابة أو أخذ هذه الرواية مر بالمجلس وسمع فيجوز له يقول حتى سمعته لكن لا يجوز أن يقول حدثنا لأن الشيخ كان ما كانوا يحدثون إلا من كان يأذن له الشيخ وهذا أمر معروف ما كانوا الخطيب في كتاب خطيب العلم ذكر عن كثير من المحدثين قالوا لا تقلد الدون في عنق الخنزير أو في أناف الخنزير سئل هل يحدث الفلان قال لا تقلد اللآلي أو الجهر في عنق الخنزير أي لا تحدث لكل واحد ولذلك كانوا يأخذون التزكيات والشفاعات يقول من هو قال الإمام أحمد لما توجهت إلى فلان فكتب لي أطفال المسلم أن يأذن لي بالحضور في المجلس فلعله يكون بهذا المعنى هنا مطلوب في الحقيقة إذا كان الشيخ لم يرو له فسمع عرضا هكذا فسمعته يكون أقل درجة من حدثها لكن هل في ثبوت إذا كان ثقة قائد وثبوت إذا كان ثقة ففي ثبوت الاتصال حلو وزعيف ليس بغريبا ولو سمع عرضا لم يجلس في المجلس وقد صار الخطيب شيخه الحافظ أبا بكر البغدادي أن يذكر في قومه يقول لهم فيما رواه عن الحافظ الأبندوري أو أبندوري الأصل فيه الذي يظهر الله أعلم أنه أبندوري وهنا أبندوري مكتوب لأن أبندون هذه قرية من قرى جرجان والنسبة إليه أبندوري ليس فيه يعني كي يهدف أبندوري نعم يقول هنا طيب أبندوري لما ذكر هنا هل إثباته بالقاسم أبندوري خطأ أو بنسبة صحيح بالعميلة هو خطأ الظاهر من المحقق سمعته ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا فذكر له أن بالقاسم كان معتقده وصلاحه عصرا في الرواية شديدا في الرواية قال البرقاني يجلس بحيث لا يراه بالقاسم ولا يعلم بحضوره يعني كأنه لم يكن يرضى بحضور أبو القاسم فكان أبو القاسم يجلس مختفيا النظر به لكنه في موضع يسمع كلامه فكان يقول سمعت لكن الشيخ ما كان يرضى بأن يروي له وهذه الواقعة حصلت من المشايخ أيضا عند بعض المشايخ أنه كان يجلس المشايخ مختفيا الشيخي فهذا يجوز له أن يقول سمعت لكن لا يجوز له أن يقول حدثنا لأن الشيخ ما قصد روايته فيقول ولا يعلم بحضره فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا لأن قصده كان الرواية الداخل إليه وحده وليس لهذا الشخص المختفي قال الجلتشي والشيخ تشكله أن حدثنا أربع من إن حدثه على العموم وسمعته حدثه على الخطب كل واحد يثبت الاختصال الوثيق لا شك فيه لكن ايهما اقوى هذا في نظر بعضهم انه ما دام حدث له بالخطيب فيكون اقوى وذاك لم يحدث لا يستلزم ان يكون حدث له بالخطيب اما قالنا فلان او قال لي او ذكر لنا او ذكر لي فتحدثنا بانه متصل غير انه لا يكن بسماع المذاكره وهو به اشبه من حدثنا هذا الذي فسر غير واحد فيما قال البخاري رحمه الله ذكر لنا فلان حتى وان كان شيخه لكن ما قال حدثنا قال ذكر لنا فلان او قال لي فلان فقالوا انه سمع مذاكره يعني المذاكره غير التحديد ما معنى المذاكره جلسوا في مجلس وقالوا الحديث الذي ذكر فيه كذا وكذا حديث ستر المسلم او حديث كذا فهذه مذاكرة أما إذا كان طلب منه فيقول حدثنا حديث الستر المسلم أو حدثنا حديث الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه مطمئنا فيقول حدثني فلانا فلانا أما إذا قال ماذا تقول أو كيف لفظه أو كذا فيرمي بعضهم من بعض فيقول سمعت البخاري ذكر لي كذا وكذا فيقول مذاكرة يعني هذه كلها في الحقيقة إن كان يدل على شيء فيدل على أن أئمتنا رحمة الله عليهم قد دققوا في اصطلاحات دقيقة جدا كله لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة طرق التحمل ما فائدة هذه التفريقات في الحقيقة يأتي فوائد كبيرة جدا في كتب العلم خاصة في كتب العلم تجد أن مثل هذه الألفاظ قالوا أنه كان يستعمل للمذاكرة أو للتزادة أخبارا إذا عرف من حاله فإذا خالف أحدا من الرواة الذي يكون قد سمع من الشيخ نفسه فيقولون روايته أرجى ففي اختلاف الرفع والوقف والإرسال وغيره هذا تجد موضعه في كتب العلم كثير جدا التفريق في هذا نتيجته في التلبيه عند الاختلاف هذا هو الذي جعلوا يتعنون ويتعبون فيه بيان درجات هذه الألفاظ ومعانيها عند الإنسان وأوضع العبارات أوضع يعني أقل درجة قال أو ذكر من غير وجود ذكر فلان قال فلان وتعرفون أن هذا من صيغ التدليس أن فلان ذكر فلان قال فلان فمن غير لي إذا قال لي فهذا يدل على اتصال والاتصال شرط من شروط الصحيح لكن إذا قال فلان إذا كان مدلسا فيكون الشبهة أنه لم يسمع لكن إذا كان الشخص غير مدلس فهنا يأتي الكلام أيضا إذا كان من تلامذته والملازمين له فقد يحملون على الاتصال هو الصحيح في هذا الباب. إذا سلم من التدريس فيحمل على أنه فيه مخافة الانقطاع، أما إذا سلم من التدريس فليس فيه الانقطاع، لكن إذا كان موصوما وموصوفا بالتدريس فينبغي أن يحكم له بالاتصال وهو الواضح. يقولهما ذلك أيضا محمول على السماء إذا عرف اللقاء وسلم من التدريس. نعم، أنا ما تقدم في نوع المعضل في الكلام على الأنا أنا، لا سيما إن عرف من هذه، لأنه يقول لا يقول قال إلا فيما سمعه منه كحجاج بن محمد العاوي روى كتب ابن جرير عنه بلفظ قال ابن جرير، فحمل حماس عنه واحتج به، وهذا حتى في يعني الكتب التي هي مدونة وسمعوها على المشايخ، فقال الإمام المحدث الأوحد زمانه وكذا وكذا حدثنا فلان، ما هو كذا، أو هو يقول مع أنه سمع منه قال سمعت منه قال حدثنا، لكنه يقول قال الفلان في مقدمة الكتاب يقولون هذا، فهذا لا شك أنه يرد على السماء المباشر. وخط الخطيب حمله على السماء به أي بمن عرف منه ذلك بخلاف من لا يعرف ذلك منه ولا يحمله على السماء، يعني أدق كلام الخطيب أدق. قالوا إذا كان الشخص عرف وجرب منه أنه يقول قال فيما سمع من الشيخ فهذا نقول اصطلاحه الخاص، سواء قال قال أو قال حدثنا أو قال سمعت يكون كله سواء، وأفرق والمعروف أنه ليس بشرط بخلاف من لا يعرف ذلك منه فلا يحمله على السماء، والمعروف أنه ليس بشرط. وأفرط ابن منذر ليس بشرط هذا البحث في هذا، لأنه ما بحثه إذا كان الشخص طالبا من التدريس فقوله قال أو عن فلان قال كذا، كل هذا يكون محمولا على التمام غير تفريط في كل فرد لأن يعرف عنه ذلك. وأفرط ابن منذر فقال حيث قال البخاري قال لنا فهو إجازة، وحيث قال فلان فهو تدريس، يعني كأنه رمي البخاري أو رمى الإمام البخاري رحمه الله بالتدريس لما قال قال فلان، والبخاري لم يكن مدلسا إلا في موضع واحد كيف من ذكر اسم الزهري فسماه بغير اسمه، سماه باسمه الذي لم يكن يعرف به ولم ينسبه إلى الزهري، فقالوا أنه دلس في هذا الموضع، وهذا النوع التدريس قد يكون توليا والله أعلم. ورد العلماء عليه ذلك ولم يقبلوه. القسم الثاني من أقسام التحمل القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضا العرض، من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، في الغالب الكتاب يكون مكتوبا منسوخا عند الشيخ من قبله، فيأتي الطالب ويقرأ ويصحح ويقرأ على الشيخ وصح ذلك، يكتبون المشايخ إلى قرية صح ذلك في يوم كذا وكذا، تجدون في المخطوطات في الحامش يكون مكتوبا أنه بلغ السماء وصح ذلك كتبه فلان، هذا وارد كثير في حوامش أو في الحواشي المخطوطات، فكانوا يقرؤون عليه، وهذا لا شك أنه يكون إذا قال قرأت على فلان هذا أوضح، لكن له كتاب أخرى في الإخبار وغيره. لكن قال شيخ الإسلام بن حجر في شرح البخاري بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب عموم وخصوص قلنا إن هذا الاصطلاح منطقي، ماذا يقصد به؟ أنه يكون من جهة عامة شاملة لكل أفراد من جهة ثانية غير، فيكون مثلا القراءة والعرض، فقد يكون القراءة عاما والعرض يكون خاصا، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، كيف ذلك؟ إذا قرأ الطالب كان أعم من العرض وغيره، العرض الظاهر ما يفهم إلا بالقراءة، عرضت على الشيخ أي قرأته، عرضت على فلان أي قرأته، أو يقصد أنه عرض عليه، قد يكون الطالب لشيخه يقدم إليه ويقول هذا كتابا أجزني فعرضت عليه فأجابني، انظروا ماذا يقول، لا يقع الأرض إلا بالقراءة، لأن الأرض عبارة عن ما يعرف الإنسان بأسر شيخه ما هو أو ما غيره بحضرته، فهو أخذ من القرآن. الأرض كيف يكون؟ إذا قال القراء وكأنه قرى هو بنفسه، لكن عرض قد يكون عرض وهو حاضر وغيره يقرأ، وكأنه يقول العرض إذا قال أنا أردت معناه أنا الذي قرأته، لكن إذا قال قرأت على فلان ويكون هذا ربما يكون قارئ غيره، والله أعلم قد يكون هذا الكلام سواء، لكنه في الحقيقة يعني الكبار عامة قالوا أخبرنا أو أخبرني إذا كان القارئ غيره أو هو ويسمع كلام هذا الاطلاع المقرر، سواء قرأت عليه بنفسك أو قرأ غيرك عليه وأنت تسمع، وسواء كانت القراءة منك من غيرك من كتاب أو حكم، وسواء في السور الأربع حفظ الشيخ ما قرئ عليه أم لا، إذا أمسك أصله هو أو ثقة غيره. ليس بلازم أن يكون الشيخ يحفظ حديثه، لأن كتابه نعرف أن الضبط نوعان، قالوا الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، فضبط الكتاب أن لا يخرج الكتاب من عنده حتى لا يتسرى فيه هذا، وضبط صدر يحفظه، فإذا كان الشيخ لا يحفظ أحاديثه مع أنه سمع على فلان قد يكون حفظه ضعيف، لكنه إذا كان يروي من كتابه فيكون السماع صحيحا لهذا الكتاب. فكثير منهم فرق بينهم، قال ضعيف في حفظه صحيح الكتاب، معناه لا بد ان نجد في تفسير روايته شرطا، هو ان يقول حدثني فلان من كتابه، اما اذا قال حدثني فلان فلعله يكون حدث من حفظه بعدما اختل حفظه، او كان حفظه مختلا من اول الامر الا ان كتابه صحيح، فهذا ايضا دقه ينبغي أن يعتبر في تفسير الرواية وفي إثبات الضبط التام. قال العراقي: وحسن إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ هو مستمع غير غافل، فذاك كاف أيضا أن يقول أخبرني. قال: ولم يذكر ابن الصلاح بحاجة المسألة والحكم فيها مستدير، ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشريف وبين حفظ الثقة لما يقرأ، ربما يقرأ حدثني فلان فلان من حفظه والآخرون يسمعون والشيخ يكر، وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اتفق بذلك. قال شيخ الإسلام: ينبغي ترجيح الإمساك في السور كلها على الحفظ، لأنه قوام،
فأنت طلبت منه
أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله.